بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رضي الله عنكم إلى أن قال: ويقول العز بن عبد السلام: وقد يتشبه بالقوم من ليس منهم ولا يقاربهم في شيء من الصفات، وهم شر من قطاع الطرق، لأنهم يقطعون طريق الذاهبين إلى الله تعالى، وقد اعتمدوا على كلمات قبيحات يطلقونها على الله، ويسيئون الأدب على الأنبياء والرسل واتباع الأنبياء من العلماء الأتقياء، وينهون من صحبهم عن السماع من الفقهاء لعلمهم بأن الفقهاء ينهون عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم. ولما
هذه مظاهر الانحراف في الطريق، مظاهر الانحراف في الطريق كثيرة، ينحرف بها من ينحرف، ومنه الذين يتشبهون بالصالحين والأخيار في ظاهر الأمر، يخالفونهم في حقائق الوجهة وحقائق المقاصد وحقائق الأذواق وحقائق الأعمال، فيتذرعون ويحتجون ويتبجحون ما بمرائي ولا مبشرات ولا غير ذلك، ويقولون عندنا وعندنا، ويخالفون في المسلك، يخالفون في الأداب، يخالفون في الذوق. فهؤلاء منحرفون، ليسوا من الصالحين ولا في ركبهم ولا قريب منهم والعياذ بالله تعالى، بل هم من قطاع الطريق على عباد الله تعالى، فينتسبون إلى الصالحين بالظواهر وبعض الصور، انتساب كاذب باطل لا حق فيه. إنما ينتسب إلى الصالحين من وافقهم ولم يخالفهم بشيء من أمورهم، واعترف بالتقصير وحمل نفسه على أن يقتدي ويتشبه بهم، هذا منسوب إلى الصالحين. وأما من اتخذ من بعض كلماتهم وبعض مظاهرهم وأزياؤهم مظهر له كافي اكتفى به عن الحقيقة، فما هم من الصالحين في شيء، كحال العموم في المنسوبين للإسلام كثير، تصرفون تصرفات خاطئة محرمة في الإسلام، يقولون أقوال محرمة في الإسلام، يعملون أعمال ممنوعة في الإسلام، ثم ينسبون إلى الإسلام، نسبتهم الإسلام في هذه الأعمال نسبة باطلة ليست منهم بشيء. والنبي كان ينبه حتى على السنن المهمة، يقول الذي يخالفها ليس منا، كم ورد التحديث ليس منا، ما يعد منا، حتى من ضيع توقير الكبير رحمة الصغير قال ليس منا، هذا خالف. من لم يوقر كبيرنا يرحم صغيرنا فليس منا، والرفض الآخر ليس منا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، متجرئين على العلماء والسابين لهم، والذي ما يحترم الكبار ولا يرحم الصغار، منفيين عن الطريقة أصلا، ما هم من أهل الطريقة ولا محسوبين في أفعالهم هذه على الإسلام. كذلك بعد الإسلام الطرق في الإسلام والمذاهب في الإسلام ينتمي إليها من ليس منها، ومن يخالف أصولها ومسلكها، لأن عندنا في أمور الظاهر والباطن الذي جاءت أحكام ظاهر وأحكام باطنة، الأحكام الظاهرة خدمت وقامت بسببها الاستنباطات الصحيحة الصالحة، فبرزت وسط الأمة من خلال مفاهيم الكتاب والسنة المذاهب الصحيحة السنية، وأبرزها وأظهرها الذي حفظ في الأمة المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، هذه أبرز المذاهب اللي برزت وظهرت وخدمت وانتشرت في الأمة، كلها نتيجة نظر صحيح عميق في الكتاب والسنة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كذلك من خلال النظر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس في حفظ الأحكام الباطنة وصفات القلوب، قام نظر من أهل النظر، قام من أوائلهم في عهد التابعين سيدنا زين العابدين، علي بن الحسين، سيدنا الحسن البصري، سيدنا سعيد بن جبير، عبد الله بن سعيد بن المسيب، هؤلاء كانوا رؤوس بنجاهم من بعدهم، ف استنبطوا من الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين والإجماع والقياس إبراز الأحكام المتعلقة بالقلوب وصفاتها وكيفية معالجتها، فنشأت ذلك طرق، فتفرعت عن هذا طرق التصوف منتشرة في العالم، فصارت نتيجة الاجتهاد في الأحكام الظاهرة فقه المذاهب، نتيجة الاجتهاد في الأحكام الباطنة طرق التصوف. هذه كانت النتائج في الأمة، نتائج الكتاب والسنة والإجماع والقياس، نتائج النظر الصحيح القويم فيها، كانت هذه النتائج في الأمة. فينتمي إلى المذاهب وإلى الطرق من ليس من أهلها ومن يخالفها، فيقعون في بلايا كثيرة ويقطعون الطريق على عباد الله ويغرون كثير من الناس ويضرون الخلق والعياذ بالله تبارك وتعالى. قد يتشبه بالقوم يعني أهل الطرق وأهل التصوف وأهل الصلاح في الأمة من ليس منهم ولا يقاربهم شيء من الصفات، وهم شرون من قطاع الطريق والطرق الظاهرة دي، لأن هؤلاء يقطعون طريق البطنة، ذاك يقطعون الطريق في البلاد، هؤلاء يقطعون الطريق بين الخلق وربهم شياطين، أن يغرون الناس ويحرفونهم معهم ولا يهتمون بأوامر الله وأوامر رسوله، أو يأخذون جانب ويتركون جانب وراء أهواءهم نفوسهم وشهواتهم. قال يقطعون طريق الذاهبين إلى الله، ذاك يقطعون طريق الذاهبين إلى البلدان، قطع الطريق. وأنتم تعرفون أن هؤلاء في قباحة فعلهم وشناعة ما يتون حدهم في الشريعة، إذا كان يمسكون الناس في الطرق ويقتلون الناس ويأخذون أموالهم، إنما جزاء الذين حاربون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم ينفوا من الأرض. فرتب الإمام الشافعي من خلال هذه الآية أنه من كان يأخذ المال فقط له حكم في هذه الآية، ومن كان اسمه يخيف الناس فقط من دون ما يأخذ شيء له حكم في هذه الآية ينفوا من الأرض، وهذاك يأخذ المال وينهب، ومن كان يقتل أيضا فله حكم في الآية يقتل ويصلب تقطع أيديهم رجلهم خلافة وينفهم، فإن كان قتل يقتل، إن كانوا من القتل يقتلون، وهكذا من الدرجة. هذا جزاء الذي يقطعوا الطريق، فالذين يقطعون الطريق بين الخلق وبين ربهم أشد عند الله ويويلهم في الآخرة. يعتمدوا على كلماتك يطلقونها على الله، يسوون الأدب على الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء من العلماء الأتقياء، ويقولون لهم لا تقولوا للناس ما تروحوا عند الفقهاء، هذا لا ماشي عندهم إلا ظاهر بس، تعالوا نحن عندنا باطن نحن نعطيكم، وشي باطن من دون ظاهر ممكن، مثل واحد يقول لك ايش تبغى من اللبن، انا ما احب اللبن ولا شيء لبن ابدا، لكن زبدة عندي، زبدة منين جت؟ من هواء، الله ما جعل زبدة في الهواء، تجي زبدة من اللبن او لبن وتمخضه ويلا وبطريقة مخصوصة وما تخرج زبدة منه، أما من دون لبن ماشي زبدة يا كذاب، منين تجيها؟ الله تعالى جعل له طريقة، هذا 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 من هذا من هنا من دون علم. ولهذا يقول سيدنا العدني: أرى طرق الحقيقة قليلا سالكيها، وأضحى كل جاهل بلا شيء يدعيها، بلا علم وعمل محالا يرتقيها، حمتها الأسد من دونها العسل الشواجر، فيا أهل التلابيس فلا يغويكم إبليس عن التقوى مفاليس، ومن خالف مقاله فعاله فهو خاسر، سألت الله يغفر ذنوبي خير غافر. فهكذا ينتمي إلى الطرق، ينتمي إلى المذاهب من يخالف أئمة الطرق والمذاهب فليسوا منهم وليسوا بحجة على الطريق ولا على المذهب، وحسبهم الله وهم قطاع الطريق على عباد الله. قراء:
ولما وقف بعض الناس على هذا التأويل الباطل للظاهر والباطن أو الحقيقة والشريعة دون أن يتنبهوا إلى المعنى الحقيقي الذي لا ينبغي للمؤمن إنكاره وجهله، لم يسعهم إلا أن ينكروا الأمر جملة واحدة، فنفوا أن يكون في الدين الظاهر وباطن أو حقيقة وشريعة أو ديانة وقضاء، وعظم عليهم هذا القول، واستهجنوا أن يكون في هذا الدين هذا التنويع التقسيم، إذ لم يقفوا له إلا على ذلك التأويل الباطل الذي تمشدقت به الزنادقة والإباحية تحت ستار ما خيلوه إلى الناس تصوفا أو كرامة أو كمالا، ولا ضير عليهم في إنكارهم هذا، ولا عليهم أن يردوا هذه الكلمات التي ليست في حقيقتها إلا ألفاظا اصطلح عليها العلماء للتعبير عن معنى حقيقي لا ريب فيه لمن آمن بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم اصطلح عليها شرذمة ضالة منحرفة للتعبير عن انحرافهم وضلالتهم. ولكن المهم الذي لا بد لهم أن يدركوه هو أن الأحكام الشرعية الظاهرة المتمثلة في أقوال على اللسان أو أعمال تتلبس بها الأعضاء لا تكون مقبولة عند الله، ولا تثبت للإنسان أجرا ولا ترفع عنه وزرا ما لم تقترن بالحالة القلبية التي يجب أن يكون الإنسان مستقرا عليها. وإن صلاح النفس والقلب أساس لا بد منه لصلاح الأعمال وظهور ثمراتها، فإذا استيقنوا هذه الحقيقة التي هي جوهر الإسلام وروحه كان لهم أن يعبروا عنها كما يشاءون، وأن يستبعدوا من الألفاظ والتسميات المستعملة للدلالة عليها كل ما لا يريدون.
قال لما سمع قوم هذه التأويلات الباطلة لمعنى الظاهر والباطن وكأن الأمر مخالف وبين، رجعوا أنكروا الأمر كله، قالوا ماشي ظاهر ولا باطن، كلها ظاهر وكلها باطن كلها حقيقة، بس ماشي عندنا شريعة حقيقة ماشي شوية شوية، وما لكم ذولا راحوا كذا وذولا راحوا كذا، هذا تأويل باطل ما ينفي أصل المعنى ولا أصل الحقيقة. يعني نريدكم تفهمون الحقيقة أن الأعمال مهما كثرت إذا لم تمد بنور من القلب يرضاه الله تبارك وتعالى فيه روح هذه الأعمال فلا تنفع. عرفتوا هذا؟ إذا عرفتوا هذا خلاص اتفقنا معكم، الاصطلاحات لا مشاحة عليها، وسموا ما تسموها أي اسم هذا، لكن فهموا الحقيقة أن الحق تعالى جعل لنا صور وظواهر وجعل لنا قلوب، وأن الحق جعل أعمال الجوارح كلها منوطة بأعمال القلوب، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته دون سبب وأمرة كافة فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، تؤمن بهذا وما تؤمن، لأن في جسد مضغة إذا صارت تؤمن بهذا، يا أمان هذا خلاص هذا يكفينا، نحن نريد هذا. إذا ذكرنا الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة وذكرنا القضاء والشريعة كذلك، فمرادنا هذا المعنى إذا اتضح انتهت المسألة لا مشاحتة في الاصطلاح. فإن كثير من الناس يقف عند مصطلحات معينة ويبني عليها الكلام ويخربط. قال وهذا الكلام اللي ذكره الشيخ أبو الحسن ندوي عليه رحمة الله من كبار علماء الهند، قال أن بعض المصطلحات جنت على المضمون لأنهم صور حرفت عن أصل معناه، ورح قال منها التصوف. قال وعندنا قصة غريبة حدثت في الهند ينطبق معناها على معنى التصوف، وهي في أمور حسية. ماذا؟ قال رجل عندنا في الهند يحب عدد من الأكلات معينة مطبوخة طبخ زين، يحب هذا الأكل وهذا كل أكل، إلا قال ابتكر الطريقة جمعت فيها العدد من الأكلات في طبخة واحدة، قال ازدادت حسن وجمال، لكن صادف أن هذا الرجال يكره كره قوي. قال جميع المواد اللي فيها تطبخ منفردة مميزة يأكلها ويتناول منها ويحب هذا، إلا لما تجتمعت، لما اجتمعت وابتكر الطريقة حسنة فزادت بها لذة وحسن، هذا الرجال إذا ذكرتها في مجلس يقوم، ما هو إلا ما يأكل منها، حتى إذا ذكرتها يخرج من مجلس غضبان. قال هذه هي بالضبط قصة التصوف مع كثير من الناس. قال هذه كيف؟ قال تكلم الواحد منهم تقول له إيش رأيك في الزهد في الدنيا، يقول الله عظيم. قالت طيب ايش رايك في تصفيه القلب، الله اكبر الله ما يجي مثل صفاء القلب واجب عين صفي. يقول تقول ايش رايك في كثره ذكر الله والتولع، يقول عظيم. ايش رايك في تقويه المحبه للحق ورسوله تكون احب من كل شيء، يقول جميل. طيب قال تجمعها لو قلت ايش رايك في التصفيه، يزعل يغضب، قال كم الرجال هذا، قال قلت انت ما صلحت شيء، ما جبت شيء جديد، اللي هي نفس المواد هذه حق الزهد والذكر وتصفية القلب والمحبة جمعتها. قلت له ايش رايك في التصوف؟ يغضب يزعل، هدف بدعوات بدر. شوي شوي لما جبنا شيء جديد اصلا هي نفس المواد هذه ركبناها مره وصلحنا لها اسم واحد، وانت بغيتنا ضروري يجيبها متفرقه كل واحده واحده كذا كذا، انا جمعناها لك. قال هذا قصة التصوف مع كثير من الناس، كما قصة صاحبنا هو الطبخة حقه هذا، يأكل جميع المواد ويفرح بها إلا إذا اجتمعت مرة وفي طبعه غضب غضب إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وهذا تصور كثير من الناس عن التصوف هكذا. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عنكم. صفوة القول أن الحقيقة الإسلامية التي تعبدنا الله تعالى بها لا تكون إلا من تناسق لا تتكون إلا من تناسق البواعث القلبية مع ظاهر السلوك والأعمال، ثم إن السير معا على المنهج الإلهي الذي اختطه لنا كل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه، فإن سير الآخر وحده لا يعبر عن أي حقيقة إسلامية. ولولا ضرورة هذا التناسق لم امتاز المؤمنون عن المنافقين بشيء، ولولا ضرورة هذا التناسق لما كان للجهاد والتضحية أي معنى في الإسلام، ولولا ضرورة هذا التناسق لرأيت المسلمين اليوم في أوج من العزة والوحدة والقوة، فقد كان حصهم سلما إلى ذلك مساجدهم العامرة ومنابرهم الهادرة وألسنتهم الداعية وعلومهم الزاخرة، ولكن القلوب وحدها هي المتخلفة والبعيدة عن هذا كله، فليس من تناسق بين الظاهر والباطن، بين الظاهر الذي نتخادع به والحقيقة الخفية التي يطلع عليها علام الغيوب فلا يخدعه عنها شيء.
الله أكبر. لا بد من هذا التناسق بين الظاهر والباطن، وإلا بقيت الأمور صورة. قال كانت مساجد المسلمين أقل من الموجودة اليوم، عزتهم قوية، كانت خطبهم أقل منها اليوم، كانت المعلومات التي تتناقل وتدارس في العلوم الظاهرة أقل منها اليوم، وكانت كرامتهم قوية كبيرة وعزتهم عظيمة، والأمم كلها مرعوبة منهم تخافهم وتعرف قدرهم. لأن المساجد عامرة مزخرفة ومساجد هادرة، منابر هادرة تهدر فيها بالكلمان القذيرة بالمكبرات الصوت، وساعة يرفع صوته وساعة يوطي وكلام وساعة يحرك يداته وساعة وعلوم كثيرة زاخرة ومدارس وجامعات وددددد، فانحطاط في ذلة في مهانة، يضحك عليهم الكافر يلعبهم مسيرهم في غاية الخنوع. لماذا؟ ما نقصت مساجد، ما نقصت خطب، ما نقصت علوم، ما نقصت مظاهر، نقصت صفات القلوب، نقصت صفاته بس. هذا هو الحاصل. الإيمان والصدق واليقين والإخلاص والتواضع والثقة والتوكل والخوف من الله والرجاء فيه والزهد في الدين اللي كان في قلوب الأولين ما عادوا في القلوب هذه، فهذا هو سبب الانحطاط، وهذا سبب ما عندنا نفعت لنا الصور والمظاهر والمجلات والكتب، ما أثرت فينا شيء، لأنها نرسلها بلا روح، أطلقناها من دون روح، لكن كانت بروح كلمة تهز القلوب ترجف لها. وهكذا لذا لما مر بعض قوات الجيوش المؤمنة في مقاتلتهم للكفار، قد يتفقد الجيش في الليل وجد واحد ساجد في خضوع وخشوع رافع أصبعه نحو السماء يدعو الله، ونظر إليه قال والله هذه الأصبع المرتفعة في هذه الساعة أحب إلي من 1000 فارس يجاهدون معي، قال أحسن لي من 1000 بخيولهم يجاهدون معي في الصبح، هذا الصبح هذا الساعة أقوى وأقرب للنصر من 1000 فارس يأتون معي. فكانت عندهم حقيقة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فتقول الله يا رب العالمين لقد نصرك الله في نصركم الله في مواطن كثيرة. وعاقبهم في يوم حنين لما قليل قلوبهم التفتت إلى الكثرة التفتتم إلى غيري. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ما بدأ قابل الجيش 12,000 ما بدأ ما حصل. 12,000 خرجوا مع النبي ما قد حد من يوم قامت الدعوة والجهاد ما حصلوا معه 12,000 أبدا. إلى قبل أيام عند دخوله مكة كانوا 10,000 وهذا أكبر جيش. أما الغزوات السابقة 400 300 200 50 70 70 بس ما في ناس. اليوم 12,000 وقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة وغلبوا فروا فرار واستقبلتهم الحجارة حتى بعدين عادوا ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان العباس وأقبلوا ونصرهم الله. إذن عاقبهم على انحراف قلبي لذا نحو العجب لحظات قال لهم هيا شوفوا خلوا الكثرة تنفعكم ها؟ لا إله إلا الله. فنعلم هذا الحال حق المسلمين كيف نحلله التحليل القرآني تحليل ما هو مجرد فكر إنساني فكر فيه نور حق ما يتخلف يعصم الفكر من الخطأ. أما فكر وحدهم مليان خطأ مليان قلب الحاجة عكس للواقع موجان في الفكر لكن فكر ممدود بنور قرآن هذا عصمة من الخطأ هذا حقيقة. إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء نقرأ
الخطر الأكبر هل تعلم ما هو أم هل فكرت فيه قط؟ إنه ليس العدو الداهم الذي يستقر مستعمرا في ديارك وليس الفرقة التي تشتت القوى وتباعد الصفوف ولا تلك الأسلحة المذهلة التي تنذر بالدمار الشامل ولا الجماعة الرهيبة التي تهدد نصف الكرة الأرضية بسبب تناقص نسبة الإنتاج أمام تزايد عدد السكان. إنما الخطر الأكبر شيء أشد رهبة من ذلك كله إنه ذاك الذي يمكن العدو من التسلسل إلى الديار وهو ذاك الذي يهيئ الأسلحة للانفجار والوقود للاشتعال وهو ذاك الذي يجيد أسباب الخصومة والفرقة ويقضي على فرص الوحدة والتعاون. إنه أعدى عدو لنا على الإطلاق إنه نفوسنا التي بين جنبينا. أجل فالنفس الإنسانية التي لم تقترن مع العمل الصالح في سير منضبط على المنهج الإسلامي الصحيح هي الخطر الأكبر في حياة المسلمين اليوم ما في ذلك شك ولا ريب.
الله أكبر. قال إيش تعرف الخطر الأكبر على الأمة فين منين؟ قال في مطروحة بين يدينا أفكار كثيرة تمثل الخطر أو تشير إلى أن الخطر كذا الخطر كذا الخطر كذا ذكر منها أمثلة. إيش يقول؟ قال الناس يقولون الاستعمار هؤلاء المستعمرين داخلوا بلداننا شلوا مصالحنا وعملوا بنا فعلبوهم دربوهم نبعد المستعمرين خلاص حصلنا حقيقة الفزع وبعدوا المستعمرين ولا وبعدين وروح المستعمرين وكثير من الأماكن بعد ما طردوا المستعمرين قاموا بينهم البين إما يطلع أشرارهم يذيقون خيارهم المرارة وذوقوا أهل بلدانهم الفقر والتعب والمجاعة والشدة والعنف وإلا بينهم البين تقاتلوا إلا في كل ساعة ثم استقروا قليل أشهر سنوات دقدقوا بينهم البين ودقجاوا للثروات ودقدقوها وهكذا عملوا حولها ولقوا. مش المشكلة في الاستعمار وحده والاستعمار أصلا نتيجة شيء الله. طيب قال إيش هذا وش ثاني يقولون هو الخطر على المسلمين. قال ليست الفرقة التي تشتت القوى وتباعد الصفوف ولا الأسلحة المذهلة التي تنذر بالدمار الشامل القنبلة الذرية الساحة النووية. قال ما هذا الخطر ما هو هذا مشكلة كم يتحدثون عنها وما هي وش صلحت فينا إلى الآن، مثل في محلة فزعون بأصحابه ومحلها وش حصل في العالم، إلا إيش المشكلة؟ قال ولا المجاعة الرهيبة تهدد نصف الكرة الأرضية، إيش يصلحون نظريات؟ مدي كلام شو قديم كتب الكتاب هذا، إيش نظريات الآن مشكلة في العالم يكتبون عنها في صحف، والمتحررين المتطورين كانوا وراها يلهثون يكتبون، هل كانوا بينقذوا الخلق مدري من إيش إيش المشكلة؟ يقول الناس يتزايدون بكثرة والإنتاج ما في في الأرض، فيتهدد نصف الكرة الأرضية بالمجاعة، لكم جوع في رؤوسكم وعقولكم، هم جاعوا في عقولهم وقلوبهم، وحدث على الكلام هذا 50 سنة لا شيء ولا مجاعة ولا نصف الكرة الأرضية مجاعة ولا شيء من ذا الكلام، والعوام عندنا يردون عليهم بعقيدتهم الإيمانية من قديم، الناس يتكلموا عندنا يقول ما يخلق شدق إلا له رزق، وهذا معنى قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله، قالوا له كم الإنتاج عندنا، كم عدد السكان في سنوي، وتحديد النسل وكل ما، ومن ذلك المثقفين والعبوب حياتهم وعقولهم وأهدروا طاقات كثيرة، لا في فائدة ولا في شيء من الكلمان، واللي يخوفوا الناس به والله ما الفقر أخشى عليكم، يعني ما قال ذي الكلمة له داري في أمم بتجي تخوفنا بالفقر، قال لا أنا ما أخاف منها، فإذا جاء من يخوفكم به سمعوا كلامي، أنا ما أخاف عليكم الفقر ولكن أخشى تنافسكم السيء بسوء أحوال نفوسكم وقلوبكم، تنافسكم السيء على الدنيا يغرونكم بالسلطة وبالمال وبالجاه ويخلوكم تقاتلون، هذا اللي يفزع منه، ما يفزع من الفقر، ما حد منكم بيموت جوع، لكن بيلعبون عليكم بالتنافس على السلطة وعلى المال، وهذا الواقع الآن في الأمور، هذه الورقة المستعملة اللي دق جميع قوى المسلمين، الإغراء بالسلطات والأموال، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قال الخطر الأكبر إنه ذاك الذي يمكن العدو من التسلل إلى وسط الدار، وسط الدار المنزل، وسط الدار القلب داخل وصدق داخل النفس، النفس أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك. بعده
ذلك أن الإسلام في أوهره ليس إلا تهذيبا وتربية للنفس كي تتخلى عما تتسم به عادة من الأنانية والكبرياء والتعلق بزخرف هذه الحياة الدنيا، ثم لتدخل في محراب العبودية لله تعالى طوعا كما انطبعت بحقيقتها جسرا، فعندئذ يصبح السلوك ثمرة من ثمرات عبودية النفس لله، ويكون واقع كل منهما تصديقا للآخر إذا تستقر المحبة الأخوية الصادقة في مكان الأنانية البغيضة، وتخضع النفس لقانون العبودية لله بدلا من الكبرياء الزائفة على الخالق، وتستيقن معنى هذه الحياة التي ليست في حقيقتها إلا يسرا للحياة الخالدة الأخرى، فلا تتعلق من الدنيا بشيء ولا تأخذ من خيرها ونعيمها إلا ما يكون عونا لها على السير في صراط الإسلام وتحقيق مرضات الله عز وجل، فيتم من ذلك الانسجام المطلوب بين حقيقة هذا النفس المسلمة والسلوك الإسلامي الذي يشيع في تلاقي وتعاون بين المسلمين.
الله أكبر الله أكبر. قرأ.
ولا تجد بين هؤلاء المسلمين سببا لتخاصم أو تدابر، ولا يمكن أن يقوم بينهم حقد وتحاسد أو أن يفرقهم عن بعضهم دنيا يتنافسون فيها أو زعامة يتسابقون عليها، فتتوفر لهم من ذلك القوة التي لا تغلب والوحدة التي لا تتصدع، ويتداركهم الله تعالى بنصره الصادق المبين، ويعيشون في بلادهم أعزاء كرماء آمنين. وعندما لا تأخذ النفس من هذه التربية بنصيب، وتلك في حال نفوسنا اليوم، فإن أزدواجا خطيرا يقوم في كيان المسلم إذا تنشطر شخصية ما بين سلوك الإسلامي ظاهر يتمثل في أقوال وأفعال معينة، ونفس هائجة تائهة مستغرقة في أمانيها الدنيوية وأحلامها الذاتية.
يقول بنقف عند قول وعندما لا تأخذ النفس، يقول هذا الإسلام العظيم تهذيب وتربية للنفس، هو هكذا إنما بعثوا ليتمم مكارم المسلم من سلم المسلم من لسانه المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تحابوا. وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه. جاء للتهذيب، جاء لتربية هذه النفس وتخليصها من مغبة محبة الدنيا، وهي الحياة القصيرة الزائلة، والتي بمحبتها تنقطع عن عمارة حياة الأبد والخلود وسعادة الأبد. تخليص النفس من هذا هو مهمة الإسلام، جاء به الدين الله من عهد آدم عليه السلام إلى أن ختم الأنبياء بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قامت هذه التربية فتخلوا عن الأنانية والكبرية والتعلق بزخرف الدنيا، دخلوا محراب العبودية لله، الخضوع والخشوع لله. فهنا أي شيء يحدث سهل تداركه وتيسير بينهم ولا في مشكلة أبدا، لأن كلهم عباد الواحد يرجعون إليه ويخوفون به ويندرون به ويمشون على طريقه ومنهاجه. يصبح السلوك ثمرة من ثمرات عبودية النفس، فتستقر المحبة الأخوية الصادقة بدل الأنانية البغيضة، تخضع النفس لقانون العبودية لله تعالى. سميد وفاولا في الوقت اللي ينادون فيه بالعولمة وينادون فيه بال اسمه لا الوحدة الإنسانية ومن ذلك، يصلحون الأمن القومي. إيش أمن قومي؟ إيش كل قوم؟ إيش أمن القومي؟ أفكار كل طائفة متسلطة في مكان، وإرادتهم كيف تحمى من ضد أي واحد من قومي، حتى يقتل قومه كلهم لكنه أغراضه تسلم، هذا أمن قومي، أعوذ بالله. أمن قومي وأي أمن قومي؟ هذا قوم، هؤلاء قوم، هؤلاء قوم، هؤلاء قوم، كل واحد ينتبه لنفسه. قوميتهم ما حتى جماعتهم، قوميتهم أفكارهم ومصالحهم. وقومت الدول أمثال هذا وصلحوا أمثال هذا، وكم حصل بعده من اضطراب في العالم. الأنانية عندهم، أنانية وحب النفس والذات والخدمة لكن الإسلام يهذب النفس من هذا كل، يخلصها من هذا كل، يخلي الناس في عيش ثاني. لم أتكم ضلالا فهداكم الله بي، لم أتكم متفرقين فجمعكم الله بي. شفت كيف قال؟ ما تتعلق من الدنيا إلا بما يساعدها على المقصد اللي خلقت من أجله وتقبص بيك شرع الله. عجيب. فما عاد تأسرهم الدنيا، ما عاد حد يغريهم بسبب الدنيا، وهم ما يقبلون منها إلا ما كان حلال موافق للشرع ويخدمون به الشرع. يا سلام، صاروا أحرارا تماما. أيوة. فيقوم يشيع السلوك الإسلامي والأخلاق، فلا تجد بين هؤلاء المسلمين سبب لتخاصم وتدابر، بسرعة لو حصل شيء يصلح بينهم. وهكذا مر على المسلمين أيام، كان يقول حبل حبش فيها في سيون، كان فيها سدتين، سوروا في السدة في جانب ده، من السدة إلى السدة ما تجد مخاصمة بين اثنين، من طرف البلاد إلى طرفها ما حد اثنين متخاصمين، الناس كلهم. فشوف إيش المجتمع هذا السامي، ما حد جاب له نظام غربي ولا شرقي، كان الإسلام هو اللي نظمهم، وصارت أحوال الناس هكذا، عالمهم وعاميهم ما مش يخصمون. جاء واحد قاضي إلى شباب وجلس أول يوم، ما حد دخل عنده، ثاني يوم قال ما لا هذا ما يتخاصمون، قال اصبر حتى ثالث يوم رابع يوم أسبوع أسبوعين، عجيب ما لا البلد ما في، ما أنا قاضي ولا حد يدخل عندي، ما حد يتحاكم. قالوا له من بيدخل عندك؟ كيف من بيدخل عندك؟ البلد بلا مشاكل ولا إيش؟ قالوا قال أصلح بينهم القرآن. إيش قال؟ قالوا فمن عفا وأصلح فأجره، بس هم يمشون تحت هذا الضوء، ما حب يجي عندك. قال معقولة؟ ما حب يجي ولا أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر شهرين؟ لا ولا واحد دخل عنده. سنة سنتين ثلاثة أربعة 14 سنة قضى قاضي، قال يا أخي حد جون يتحكمون عندي، حتى كيف أنا أخذ مرتب من بيت المال وما أصلح شيء بين الناس؟ قالوا واجب عمارة هذا الوظيفة، حتى ما حد يقعد 14 سنة ما حد جاب. قال يجي كل يوم لمحل القضاء يذكر الله ويقرأ قرآن ويكتب ويراجع ويرجع. يوم هو مشغول جاء ودخلوا اثنين، السلام عليكم، السلام عليكم، ما هم منتظر شيء قضية؟ قال عندنا قضية. فضلوا مرحبا مشتاق بيحكم مسكين وقعدهم سوا وسوي بينهم في المجلس في النظر ده بالقضاء كله ايوه تكلم المدعي انا تفضل اشتريت ارض من هذا مرحبا حفرت فيها وجدت فيها كنز ذهب ايوه رجعت إليه لان انا ما اشتريت الا الارض ما اشتريت منه ذهب ايوه رفض ما يشتري هذا الدعوة؟ قال هذا الدعوة طيب الإجابة عندك الإجابة يا حضرة القاضي أنا بعت الأرض ما فيها ما لي حق في هذا قلت أخذ عجب هذا القضية هذا قالوا فكيف فكرتوا مشتوا شو قالوا يا جينا إلى عندك لأنك أنت عالم بشرع الله ودينه خذها وصرفها حيث أمرك الله تنجون بنفسكم تغرقون قاضيكم قاضي لا 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 لا, لا. فين العلامة هذا أنها قديم قالوا من قبل الإسلام ركاز قال هذا حكمها في الإسلام ركاز خرج الخمس زكاة باقي أربعة خمس عندك أولاد أنت قال عندي واحدة بنت عندك أولاد قال عندي ولد ابن ابن قال خلاص الباقي زوجوا من الابن على البنت وانفقوا عليهم قموا من عندي روحوا ماكم حاكم حاكم ما أنتم ما هذه قضية هذه أيش من قضية وخرجوا فكان بهذه الصورة شفت كيف هكذا كان الناس وإيش اللي صلح لهم هذا شيء نظام جاء من أوروبا ولا شيء نظام ما عرفوا شيء هذا نظام محمد صلى الله عليه وسلم محمد فسحوا له المجال وأخذوه بحقه بقلوب ظاهر وباطن مرة فأحدث فيهم هذا الواقع خلاص فهذا نماذج في العالم من يكون مثلها ها ولا عسى ما هو عصابات الشر دي ملت أمريكا وملت بذن هذي ما لها نظير هذه نماذج في الإسلام ما لها نظير في العالم لا دول متطورة ولا متقدمة ولا ما في مثل هذا حصل أبدا وهكذا الله يتدارك المسلمين ويأخذ بأيديهم ويكفر كروبهم ويجمع شملهم بعد الشتات أصلح لكم الشؤون كلها تعيش كلها بسر الفاتحة إلى حضرة النبي أنه ينقسم منهج الحق عز وجل لجعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر وباطن دين وقضاء شريعة وحقيقة الواجب أن يعرف المضمون والمعنى ثم عرف تداخل الألفاظ وترادفها وأي من المصطلحات لا يضر لا يأثر على شيء تبين المضمون والمقصود جاءت الشريعة في أقوال وأعمال ظاهرة تحوي أحوال شؤون وصفات باطن خطور الجسد معا تقيم الأحكام للقلب والقالب معا يكون الخطاب الإنسان كاملا لا روح بلا جسد ولا جسد بلا روح الإنسان صاحب روح وجسد كل من حاول إصلاح الإنسان بإصلاح الجسد وحده وإصلاح الإنسان بإصلاح الروح وحده أخفق ولن يأتي بنتيجة كاملة أو حسنة ولن يأتي بنتيجة كاملة فخطاب الله تعالى جاء مخاطبا للروح والجسد ربنا قام فذله فضاله من ينفع إصلاح الروح وقلبه وجسده كل ما يضر يفسد الروح والجسد حرمته الشريعة وأنا قول الله تعالى فيه ويحلهم تدوح حنرهم عليهم الخبائث طيبات النافعات الحسنات من كل قول فعلونية ومقصد ظاهر وباطن والخبائث المضرات السيئات كذلك من كل قول فعلونية ومقصد ظاهر وباطن سواء الرضا بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل خيانة في العبودية له وجحود لليوم وإشراك به تعالى ندبر الوجود اتخذ الله الأرباب من دون الله جاء سيدنا عدي بن حاتم ما كانوا يسجدون له الحول قال لما حرم عليهم ما حل الله لهم فأجابوهم فأجابوهم قالوا نعم قال تلك عبادتهم هي قال الطاعة من ما محله الجوارح من ما محله القلب الإثم من ما محله الجوارح من ما محله القلب قال من البداية في رسالة الإمام محمد بن زين من البداية في رسالة الإمام يقرأ فيها من طاعة القلب والجوارح ومن معاصي القلب والجوارح معاصي القلوب أشد وأخطر من معاصي الجوارح وطاعة القلوب أعظم وأرفع من طاعة الجوارح
زاد من بطاعة قبل كانت بطاعة قبل برجح حلو ماسي ماسي الجوارح ماسي لكانت ماسية القلب أرجح. الطاعات منها صور ومنها حقائق. لأن بدأنا حضور القلب مع الله في هذا فيها في العبادات كيف فيه فيها روح العبادة. ثم خذ بدأنا حضور بدأت هم أن تودي تنمنا بدأنا بتحللت قلوبنا بباطن الطاعة. نحتاج في الجميع كفينا عن المحرمات الظاهرة أن نمدها بانتهاء باطني عن المحرمات الباطنة. نحتاج في جميع طاعتنا الظاهرة أن نمدها بنور طاعة القلب لله تعالى وإلا فلا عبرة بالصور ولا بالظواهر. إذا لم يتوفر الإخلاص لله تعالى في القلب لم تثمر الطاعة الظاهرة ولن يكون لها نتيجة. فالذي يقدم عبادات بلا حضور فالذي يقدم صندوقا فارغا أو حيوانا ميتا هدية يا حضرة الملك. ما هي طريقة التزلج والإخلاص؟ ما هو علاج الرياء والعجب؟ طريقه معجون علم وعمل. أما العلم فأن يعلم أن صرفه العبادة لغير الله تعالى خسران يترتب عليه هلاكه وفوات الأجر وحصول العقاب. وأن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم لا يملكون لأنفسهم ولا له شيئا دون الله تبارك وتعالى. وأنهم لو علموا بقصد إياهم لسقطوا من عيونهم. وهذا العلم ويعلم أنه سيحاسب على ما صدر منه من مقاصد. هذا العلم بتذكره الدائم مع العمل والعمل وهو أن يخفي ما استطاع من طاعاته ومن عباداته وأن يلح على الله بتخليصه من الآفات وقبول عنده. ثم يقرأ ما ورد في فضل الإخلاص وفي عقوبة الرياء ويقرأ أحوال المخلصين ومناقبهم. فهذه طريقة تحصيل الإخلاص. كذلك العجب علاجه أيضا معجون من علم وعمل. علم أن يعلم فقره وحاجته إلى الله وأن المنة لله تعالى وأنه يمكن أن ينزع عنه أي شيء أعطاه وأنه على خطر من الخاتمة. هذا العلم. والعمل بأن يرد ما خطر له من خاطر العجب ويلجأ إلى الرب ويتذلل له ويشهد المنة له سبحانه وتعالى حتى يتخلص من العجب. ما الأشياء التي توصل الحضور مع الله في العبادة؟ تعظيم الله. تعظيم الله وجلاله وتقوية ذلك التعظيم وتكلف الحضور في البداية بأن يرد عقله وقلبه إلى ما هو بصدده من معنى الفعل والقول حتى يألف القلب الحضور فيستقر فيه ويبتعد عن المشغلات من المناظر والمسموعات التي تشغله وقت العبادة ويطلب شيء من العبادة في خلوة ليس فيها شيء يشغله عن اللاقات. و يقرأ قبل دخوله إلى مثل الصلاة أو التلاوة أو شيء من الأعمال الصالحة ويقرأ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ويقرأ سورة الناس ويقرأ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كيف يشعر الإنسان قريب من الله؟ كيف يتحقق السجود مع الاقتراب؟ القرب من الله أمر معنوي لا مسافة فيه ولا صورة ولا حس ولا شيء. أمر معنوي بحت. مفتاحه أن يستشعر ويستحضر أن الله مطلع عليه ويرى ضميره وما في باطنه ثم يمد هذا الاستشعار أكثر فأكثر حتى يستغرق الوقت الأطول ثم يستغرق الوقت كله وهو يستشعر أن الله يرى. يناشده الجهر، الإنسان يدخل من كان عصى الله بعضو فيستحق دخول باب من كان عصى الله بعضوين، فيخشى عليه يدخل باب الأول باب الثاني، لأن كل باب أسفل الدركة الأولى أسفلها باب الدركة الثانية ثم أسفلها باب الدركة الثالثة وهكذا دركة بعد دركة. ومن كان يعصي الله بأعضائه السبعة كلها فيوشك أن يتدحرج من دركة إلى دركة حتى يصل إلى الهاوية آخر طبقات النار والعياذ بالله. وإنما الطبقة الأولى مخصصة بعصاة الموحدين، من مات في قلبه إيمان فيبقون في الطبقة الأولى ما يتجاوزونها ويعذبون على قدر ما لم يعف الله عنه من ذنوبهم حتى يخرج آخرهم منها بعد 7000 سنة. أنت تضيق النار 7 دقائق بس 7 ثواني ممكن، نار الدنيا ما طيبقها 7 ثواني، وكيف بنار الله الموقدة؟ مغرور من عرض نفسه لنار الله بسبب شهوة أو ذنب ومعصية. يغرس الإنسان في نفسه، كيف يغرس الإنسان في التواضع بين خلق تدري ربه كبر الحقد والحسد غيره، كل هذه الأمراض معجون العلم العمل الذي أشرنا إليه هو علاجها ودواؤها، وقراءة أخبار المخلصين منها والمنزهين عنها.